السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سؤال قبل أن نقرأ في تفسير ابن كثير: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت صلاة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم وهو متصف بذلك، وهو متصف بذلك كيف 17 مرة يسأل اهدنا الصراط وهو متصف؟ أليس هو مسلم؟ فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ذلكم أنه لولا احتياجه ليلا ونهارا للهداية لما أرشده الله. قد تكون مهتدي من بين صلاة الظهر والعصر، لكن غاوي بين العصر والمغرب، غاوي، جاك اتصال من شخص معك زميل في العمل فالتالي بيك في موضوع، دخل في موضوع ثاني غويت من كلامه، غواك، خلك عقيدة فاسدة كلمة واحدة بالجوال، حول عقيدتك. فلو ملك ثبات من الله وعلم وهداية وإرشاد وتوفيق سقط مع الساقطين بمكالمته تلك، وإلا فيقبل ما في قلبك أول ما يتكلم عنك من تعلم نفور من كلامك، وخل نسأل الشيخ كلمة، خل نسأل الشيخ ثبات من الله لك، أرشدك الله أن تنفر من كلامه وأنت ما تعرفه، أنت ما تعرفه، لكن إرشاد من الله خلك تنفر من كلامه وتسأل. فلولا أن الله هداك لأنك كنت تقول من قلبك بيقين صادق في الصلوات اهدنا وتنوي معها بعد التلاوة التي هي تصحح الصلاة بها، تقصد التلاوة، تنوي معها أيضا الطلب من الله يهديك. أليس في الحديث سألني عبدي؟ ما يقول واحد لا تلاوة صرفها لا تنوي بها أن تسأل الله، الحديث. والعبدي إيش؟ سألني عبدي، لكن لا تنوي بها الدعاء صرفا، انتبه تبطل صلاتك، كما تنوي في السجود. في السجود يجوز تقرأ قرآن من نية الدعاء صرفا غير تلاوة، نعم تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. في الفاتحة لا تنوي الدعاء بها دون قصد التلاوة، لأنك مقصود أن تتلو الفاتحة، إذا ما تلوتها بطلت صلاتك. فتقولها أصالة بنية إيش؟ التلاوة. ويتضمن ذلك سؤال الرب بين المغرب والعشاء، وإذا إنسان يغويك بمعاملة تجارية مالك هداية من الله تسقط مع الساقطين فيها فيذهب مالك، انك ما كنت على يقين وانت تقول اهدنا الصراط اهدنا، كنت تقولها مثل ما يقول اكثر الناس، تقول اهدنا تعرض معاملة فينفر قلبك منها، تقول خلنا نسأل عنها العلماء، هديت. اذا قد تصيبك غواية في امر الاخرة او الدنيا لانك لم تستحضر طلب الهداية، قرار تأخذ من بعد العشاء للفجر قبل ان تنام، وإذا بالقرار فيه هلكتك هذا، خلاص بكرة السفر إن شاء الله. طيب ما نمت زين، كيف بكرة السفر؟ ما نمت زين يا رجل، خلاص ما في هداية، يبغى يروح بأي طريقة بيمشي، ومن النوع اللي يفكر ياخذ قهوة ولا شيء، خلاص يمشي وينعس ويمشي وينعس لين يتوفى. فالمقصود أن الهداية من الله سبحانه، فيعصمك من تلف من هلاك الدنيا ومن شقاء الآخرة إذا استجاب لك في الهداية، إما يرسل لك من شخص ينصحك، حتى زوجك وأقل منك علم، حتى ولد صغير يرسله لك. أعرابي يقال كان سبب في ثبات الإمام أحمد، وهو يقال للسجن مظلوم تكلم بالحق، فإذا أعرابي يقول أثبت يا أحمد أنت على حق أو كذا، فصارت قصة تذكر عن ذاك الأعرابي. فقد يجري الله الثبات على اللسان من هو ليس من أهل العلم رسالة توجه لك، لأن ليس من عادة الله سبحانه أن يكلم خلقه من فوق عرشه، ما فعل ذلك إلا مع أنبيائه. موسى كليمه كلمه في الصحراء، لكن ليس ذلك إلا أن يوفق شخص، يلهم شخص يكلمك، وليس وحي. فرق بين الإلهام والوحي. الإلهام مثل النحل، مثل ما ألهم أم موسى تقذف بولدها في اليم، والوحي يجزم العبد أنه من الله ويعرف أنه نبي فيتكلف بالرسالة على النبي، فيلهم الله من ينصحك، لأنك رجل طلب منه الهداية سبحانه، والنصيحة تكون على قلبك برد، ما تشوف نفسك تنفر منها، لأن الله هديك أيضا لقبول النصاح النصيحة بعد أن قاد لك فلان. فهذا إذا استجاب الله لك وهداك. أكثر الخلق لماذا تحس أنهم تاهين في أمر الدنيا والآخرة؟ ما هم مسترشدين؟ على الأقل ما أعطوا وقت اليقين بهذه الفاتحة عندما يبدأوا يقروها في الصلاة. وفرق بينك أنت الآن وأن تقرأ هذا الكلام المبارك ينقله عن السلف الفاتحة، فلا شك إن أعطيتهم سمعك وفتحت له قلبك ستستفيد، استبدأ بعد اليوم يتغير أمرك، لأن العلم إذا دخل القلب خلاف الجهل، فستجد تستشعر الآن كيف تغير شيء من حياتك إذا صرت وأن تقول اهدنا الصراط دلنا يا رب عليه بالوسائل المقدورة عليها عندي والتي أنت فيها على كل شيء قدير، وثبتني بعد أن تدلني. لأن البعض يدله الله نجده فزع على الاستقامة، يقول سبحان الله كيف صدرت هذه الكلمة من الشيخ فلان، كيف هذه الكلمة صدرت من فلان. إذا الهداية تحتاج الاستمرار، وليس فقط في فترة عمرية إلى أن تموت. لذلك ليلا ونهارا علمك الله أن تقول اهدنا، صلاة الفجر اهدنا، من الفجر إلى العصر أن هديت. طيب يبيلك من إيش؟ من الظهر العصر أيضا في صلاة الظهر اهدنا. خلاص لا، قد تغوى ما بين الظهر والعصر فتقول اهدنا، العصر المغرب تقول اهدنا، العشاء للفجر اهدنا، فتبقى في كل أوقاتك محتاج لهداية إذا أرشدك الله لها. فإذا وفقك لها ودعوته بيقين ما ظل لك أحد، لا قبل نومك ولا في ذات صباحك. إذا أمر الله قلبك ألا يزل وثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في تفسير القرآن العظيم، في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه، ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر فالله أعلم.
طيب هذا الإسناد ضعيف من أجل الجهالة، لأنه قال عبد الله بن شقيق أخبره نعم أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الجهالة هنا لا تضر ما دام أنه نعم ما دام أنه صحابي فجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم إيش كلهم عدول. ولكن نحتاج الكشف على بديل العقيلي. اقرأ.
وقد روى ابن مردويا من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود قال قلت الضالين قال النصارى وقال السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا.
هذا اتفاق أن المغضوب عليهم هم اليهود وقد والضالين هم النصارى. وقد ذكرنا بالأمس بعض الأحاديث أو أحد الحديث الاثنين ضعيف لكن قلنا له شواهد حسن العلامة الألباني وهو أنك إذا سئلت عن تفسير الضالين فقل هم النصارى وإذا سئلت عن تفسير المغضوب عليهم هم اليهود فيكون معنى الآية اللهم اجعلنا من أهل الصراط وهم النبي والصحابة وجنبنا طريقة المغضوب عليهم وهم اليهود لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به والنصارى. فشوف كيف بدأ باليهود قبل النصارى تنبيها لك لخطورة أن تطلب العلم ولا تعمل به. نعم وأن أمرك حينئذ سيكون أشد من إيش من الجاهل ولا. فالدائما الإنسان يبدأ بالأهم. أنت لما توصي ولدك وخرج في نزهة في المخاطر ما تبدأ بأهم المخاطر السيل أو الوادي وقت السيل لا تقربه وبعدين تأتي بالمخاطر اللي هي أدنى منها. ستبدأ بأول شيء في نفسك يكون خطرا على ولدك ثم الأدنى ثم الأدنى. ما تحس بهذا فترة هكذا سريقة لأنك تحس أنه إذا كذا ما ذكرت هذا قصرت مع الولد. فالرب الأعلى سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه أمرهم أن يدعون بالأهم وهو الجنة بطريقة المغضوب عليه. لأنه إذا طلب الإنسان العلم ولم ينفع به عاقبه عوقب بفساد القلب فصار فساد قلبه أشد من الجاهل. شوف النصارى كيف أقرب الناس مودة لمن الذين آمنوا وأشد يهود. لكن الآن نراه بعيننا ناس درسوا السلفية لكن غلبت عليهم الهوى والحسد والحقد وكذا تحولوا لأنهم لم يعملوا بالعلم من محبة إخوان والعذر لهم ومحبة العلماء والعذر لهم الذي أمرنا به حسن الظن فيهم فصاروا يسقطونهم بلا مسقط شرعي يشددون عليهم ولم يعملوا بالعلم الذي أمرهم بالتعاون على البر والتقوى واجتماع الكلمة ونحو ذلك فتشددوا وغلوا إلى آخره فسدت قلوبهم صار ما يبقى عندهم أحد وصاروا يتعاملون مع أهل العلم بمكر وخديعة وتأليب للناس بطرق يعني طرق يتعجب منها الإنسان. بينما الحزبيين الجاهلين ما تجد عندهم هذه الطرق حزبيون الجاهلون ما تجد عندهم الطرق. نعم في ولذلك ألفت رسالة سميتها فن الإسقاط يتفنن إيش في إسقاط الشخص الذي يخالفه في رأيه المبتدع في معاملة أهل العلم فيتفنن بحيث أنه لا يسلم أو لا يقوم أمامه أحد إلا أخذ برأيه في الإسقاط. نعم.
قال: وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
سبحان الله، الله النبي يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إيش سننهم في باب الأمر والنهي؟ من كان قبلنا من بني إسرائيل الذين لعنوا تهاون الآن بالله عليكم، هذه صفة سائدة في أمة محمد. قرابتك، والديك، خالك، عمك، جارك، أنت نفسك أحيانا كثيرة ما تحس الصفة دي فيك، تتهاون بالمعروف والمنكر. والله إني كلمت أب على ولده المتهاون بالمعاصي والشهوانية والاتصال أو قرائن الاتصال بالفتيات أو فنصحته فوق أنه تارك ولده من غير تعاهد، سيب شاب هذا الله يهديه بعدين مع الأيام. سبحان الله العظيم. وإذا به ليس يعني أقول يترك الإنكار فقط عليه، بل يقر بزعم أنه شباب. يا أخي كيف يعني شباب؟ شباب يعني يفعل الفواحش ويتصل بالنساء ويصف قصة كيف يعني النساء؟ شباب. إذا ظهرت عالج نفسك، وأنا صحيح لديك كثير من الفرات لم أقول، إذا عالج نفسك، الله يحمي هذا، لأن الله لعن اليهود، لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، لمن ذلك ما عصى وكان يعصي، إيش معصيتهم الذي حصل منهم ظلم أنفسهم؟ لا يتناهون عن المكافأة، ليش؟ تعرف إن جارك ما يجي صاحب هذا، إيش المال اللي تجيك عليه؟ كيف حالك؟ حصلت مريض، اليوم شفتك ما جيت الفجر، ايش المال؟ ما الذي يخوف؟ يخوف اتباع المدينه غوار. هذا الولي ترى يشرح عليك تحت العمارة، سيبه الله يحمد الكسر كل جبل بر المسجد. تمشي مع ملوك الملوك، اما تمشي مع المتخاذل بدون فكر. نعم. خلت العالم فكر الله ان الله سبحانه وتعالى جعل خيريه هذه الامه بصفه قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما الميزة اللي جعلتكم خير من هذا؟ لأنكم يعني تأمرون فإذا ما أمرت بالمعروف والمنكر سلبت عنك الخيرية والصفة التي تميزت بها عن الأمم السابقة التي كانت تتهاون بكم. كثير من الناس تلقاهم يتغنى صباح مساء، ها الحمد لله أمة محمد أمة ميزة. لكن أهم ميزة ينبغي أن تستحضرها أن تكون آمر المعروف لها الله يستقبل حالك أنت وعيالك المادية أحوالك المادية استقبل. يقول ابن تيمية وإنك إذا ما مرت وردك البيت في الصلاة إمامها يعني سلط عليك الفقر ما أعرف ما تابعت الصلاة عليك الفقر. ويسلط عليك خذلان الله لك لكن ما نصرته سبحانه في مواضع يحب أن ينصر فيها فجئت في موضع تحب أن تنصر فيه فخذلك كل من معك لك ما نصرته سبحانه بالإنكار المنكر فعل في الأرض وهو يراك تستطيع تنكره ولا ترتب منكر أكبر إذا أنكرته وأنت ما تنكر فحينئذ تخذل في موطن تحب أن تنصر فيه إنك خذلت فاستحقت لذلك خلي قلبك يبرد أحس بخذلان أحس بي تذكر وش فعلت مع الشريعة حتى تفعل كما تدين تدان ما نصرت الشريعة فما نصرت أنت السبب نصرها لتنصر إذا أردت أن تعلم كيف الله بيعاملك فانظر كيف أنت عاملته أصلا سبحانه بالنصرة وكيف عاملت خلقه فإذا عملت بالنصرة سبحانه تأكد أنه بينصرك ما يخذلك وإذا عملت بالخذلان لدينه وظلمت خلقه ولم تعطيهم حقهم الواجب عليهم فحينئذ ليش انتظر ما يسوءك نعم فكما تدين تدان.
قال وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله فقال أنا من غضب الله أفر وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله قال فلا أستطيعه فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه.
هذا ترضى عنه ابن كثير ونص هذا سند عالي لكلام العلماء أنه صحابي وكذا بين ذلك في بعض مجالس العلمية شيخنا العلامة صالح الفوزان هذا مخافي على كثير من العوام أن ورقة تراها صحابي لأنه أسلم وآمن بالنبي أكثر الناس يقرون السيرة ما ينتبهون لذلك فقط المشاهد للنبي وهو يتفقه على الكتب العبرانية أو كذا ولم يسلم لا أسلم وآمن فانظر لهذا العالم الجليل كيف ترضى عنه فترضى عن ورقة كما ترضى عن الصحابة وهذا أمر خفي فيجب أن تنشره بين الناس باغت أكثر العامة بالسؤال ورقة من نوفل مسلم يعني إن كان في خير وجاهل سيقول لك لا أدري إن كان في خير يعني ما يتكلم غير علم وإلا سيقول لك لا مو مسلم لأنه يمشي على ما في ذهنه من وهم فأرشده أن ورقة هذا وستجد ما أقول لك منتشر كثير من الناس أنهم لا يعرفون حال ورقة هل هو صحابي لا هو صحابي وآمن وذلك أنه كان يقرأ كتب يترجمها من كتب أهل الكتاب وعنده علم بصفة النبي فكان من حكمة الرب أن ألهم خديجة أن تذهب بالنبي لوين لورقة ليكون هذا مستند من دلائل إيش النبوة فكانت حكمة من الرب أن يلهم خديجة تقول تعال لابن عمي يعني يا محمد يا زوجي تعال لابن عمي لو ورقة بن نوفل فلما ذهبت له حكت له قصته قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. خلاص رجل عنده كتب أدل على أنه إيش نبي حق. نعم
قال مسألة والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم.
إيه يغتفر. أما حديثنا أفصح ما نطق بالضاد لا يصح وكان يرى الأفغاني القارئ المعروف في المدينة أنه واحد. هذا اغتفر متى؟
لمن لا يميز
لكن من يميز ينبغي أن يوضح
يفرق بين الضاد والضاد
يفرق. وأنا قلت لهم لما قالوا لي في هنا قارئ لا تستعجل وكذا قارئ يقول ما في فرق قول ولا الضالين ما في مشكلة وقول ولا الضالين ما في مشكلة إلى آخره والقارئ يقول كذا أنا ما أعرف والله كلامه انقلوه لي ابحثوا وانقلوه لي عبر الرسائل بتأكد من كلامهم أن الشيخ حفظه رحمه الله أو حفظه الله إن كان باقي هل فعلا لا يفرق بينهم. طيب أنا أعطيتهم آية واحدة تلزمهم بالتفريق بينهم ولا يستطيعون عدم التفريق ولن اتحد المعنى والقرآن ينزه عن اتحاد المعنى فيما يدؤون إلى التضاد. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بالله عليكم لو كانت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فلابد حينئذ أن يكون في الصوت فرق بينهم ولا ها؟ طيب إذن الضاد كما قال ابن كثير مخرجها من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس وما يليه من الأضراس ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا فلابد أن تخرج شيء من طرف اللسان نعم بين الأسنان مقدمتها حتى تستطيع أن تنطق تلك العصاية هذه عليها نقطة ضاد ضا. أما الضاد لا تخرج لسانك بل اضغط من أول حافة اللسان ومن الأضراس ضاد فلا بد أن يكون هناك فرق بينهما عندك. فإذا ولا الضالين لا تقول ولا الضالين تخرج لسانك إنما أخرجها من حافة اللسان ومليه من الأضراس قل ولا الضالين ولا تتكلف على كل حال يعني هذا سيشغلك التكلف الشديد يشغلك عن إيش
تدبر
أنك ما تكون عن طريقة النصارى أنك ما تطلب علم تبعي تروح مع النساء في البيت ونزهات تترك الحلقات وتصبح ضالية من الأيام فتتدبر أن يا رب ما أكون عن طريقة الضالين ما طلبوا العلم ما أريد أن أكون عن الذين ما طلبوا العلم ضال. أما لو سرت الشيطان يحضرها في كل مرة لا تبطل صلاتك ها كيف تقولها أطراف اللسان خلاص ما استفدت منها يشغلك بإيش بالدقائق هذه عن تدبر وخليك دائما على الأئمة. كم واحد جاني يا شيخ كل نسمع عندك تقول ضالين ما تقول ضالين مو مشكلة إن كان صحيح نرجع عن هذا لكن يخلي البعض بعد ما يعرف مسألة الضاد وأول ما نطق الضاد وكذا بيد متابعة لنا قالوا ضاد ولا قالوا كذا وينسون أصل الآية مرادها ما هو انشغل بالاثنين لا بأس إذا كان من أهل العلم لكنه فقط بهذه دون هذا مشكلة. طيب فصل اقرأ
قال رحمه الله: فصل. اشتملت هذه الصورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون.
نعم، شوف، ينبغي في كل كلمة ذكرها من كثير في إجمال تفسير الفاتحة أن يكون عندك في ذهنك لها مثال، ولما تستفيد من القراءة فهو اختصر وما ربطك بكل آية في كذا، بل المعنى يسمى هذا المعنى الإجمالي لسورة الفاتحة، فينبغي أن تحفظه واستطاعت أن تظهر خلف فعل حتى يتسنى لك التفسير المختصر للفاتحة وأنت تقرأها فتعيش مع معانيها وتسمع الإمام يقرأها. فقال: اشتملت هذه السورة الكريمة على 7 آيات. الآية الأولى، هيا أخواني، الآية الأولى في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، 7 آيات. ولا الضالين، آخر الآية إلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهي 7 آيات. تمجيده والثناء عليه، إذا قال العبد الحمد لله يقول حمد لعبدي الرحمن الرحيم، أثنى على عبدي مالك الدين مجدني عبدي، إذا الرحمن الرحيم أثنى ثناء على الله أنه الرحمن الرحيم مجدني، تمجيده مالك يوم الدين بذكر أسمائه. إيش أسمائه اللي ورد في الفاتحة؟ الرحمن الرحيم، نعم هذه أسماء وردت له، والله بسم الله، هذه أسماء 3 بارزة في سورة الفاتح. نعم، صفاته، إن من صفاته أنه مالك ليوم الدين، لا إله إلا هو، وأنه متصف بالرحمة والشفقة، رحمة لكم بجلاله. ذكر المعاد، كيف عرفنا ذكر المعاد؟
مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين، في يوم معاد وهو يملكه فاحذره، لأنه سيدخلك النار إذا أبيت أن تطيعه، ويدخلك الجنة إذا طعته، وفي يوم معاد تبعث فيه، وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نستعين. طيب، تسأل الله إعانة، اهدنا الصراط المستقيم، سؤاله أن تكون على طريقة المستقيم، إخلاص العبادة له وتوحيد الإلهية، من وين جاءت؟ إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، وتنزيه أن يكون له شريك. أين تنزيه؟ أن يكون له شريك، فإنه رب العالمين، مكان متصارف في كل ما سواه وحده، فإنه لا يمكن يكون له شريك في الإلهية ولا في الربوبية. نعم، إلا سؤال، وفيه ترغيب وترهيب، وين ترغيب وترهيب؟ ذكرناها عدة مواطن يا أخوان، لا تنسونها، فيها ترهيب وترغيب، وأرشدنا إلى ذلك شيخنا توفي رحمه الله، كنا ندرس عنده في مكة، محمد الخضر الشنقيط، تلميذ صاحب ضوء البيان، فدرسنا عنده التفسير ودرسنا عنده مقدمة في أصول الفقه لابن رشد رحمة الله عليه، محمد الخضر الشنقيطي. فقال لنا يوما: إن في قوله رب العالمين ترهيب، ثم القرآن ثاني فجاء بعده الترغيب، الرحمن الرحيم، ففيه ترغيب وترهيب. فيقول رب العالمين قادر، وهو مالك قلبك انت على معصية وسوء ذنب أخيك أو أي معصية، أن يسكت قلبك في هذه اللحظة، يسكته فتموت على خاتمة سيئة. ولا تعصي طرفة عين، لأنه وانت عاصيه ممكن يقبض روحك فتدخل جهنم تموت على سوء خاتمة، فهذا يخوفك منه سبحانه، يجعلك تخافه، تخاف ناره، تخاف معصيته. ثم جاء الترهيب، الترغيب بعدها الرحمن الرحيم. لو علم الكافر ما عند الله من ايش رحمة، نعم، لو علم العبد
ما طمع في جنته،
اي لو علم ما من عندهم العقوبة ما طمع في جنته، فلذلك فتكون بين ترغيب وترهيب حتى تكون بين رجاء وايش خوف. فعلمتك هذه الصورة الاعتدال في الاعتقاد، ان لا تكون راجي او لا فقط او لا تكون قانط، بل تكون وسط، كأنك بهذا وذا طائر له جناحان. رأيت الطائر أول ما يكسر جناحه وش يسوي في السكة؟ كذا يسوي مسكين، يحاول يطير، يضطرب ما يطير. كذلك أنت إذا كان عندك خوف من الله ما تمشي، تقوم الليل تقول خلاص أنا معذب، مش قوم الليل، أنا ذنبت هذا الذنب ما يغفر الله لي، ما تقوم الليل، ما تطير. أو راجي تفعل ما شئت من المعاصي ما ترتقي للجنة، فحينئذ تخاف وترجو، فحينئذ يعتدل جناحيك وتطير إلى ملكوت، إلى الدرجات العلى في الجنة. نعم. طيب،
قال وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى.
طيب هذا إيش يدل عليه؟ ومن قال الحمد لله الحمد لله لكم الله وصلح بعلكم، فهذا في رد على القدرية على الجبرية، لأنه وصفهم سبحانه بأنهم وصف هؤلاء بأنهم ضالين، ضالين وصف لهم ولا إظهار لإجبار أو ذكر إجبار منه، غير الذين أضللتهم، غير لا الضالين، إذن هم كان لهم مشيئة في الضلال، اختاروا أن يضلوا بعد أن هداهم الله بالرسل والفطرة التي تستقبل دين الرسل، عاد الفطرة وعاد الرسل وأبوا إلى الكفر أو المعاصي والظلم، أبوا والتحايل في دين الله وغير ذلك من أفعال يهود، أبوا إلا هذا فاستحقوا إيش؟ العذاب. نعم.
قال وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
كذلك في رد على القدرية الذين نفوا علم الله، فقالوا العبد لا يعلم الله عن زناه حتى يزني عياذا بالله، فقال أنعمت عليه صراط الذين أنعمت عليهم، فأسند النعمة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة سميت بأم القرآن لأن معاني القرآن سبحان الله إذا تدبرتها كلها ترجع إليها، وأهملها كثير من الناس، في حياتك أنت تقول والله صحيح أهملناها، ما أذكر ولا في إشارة انتظر الزحام قلت قريتها وأنا حافظها قرأت تدبر، أو أني مسكت الجوال فتحت على تفسير مختصرة بيعرف تفسيرها من عدة أوجه، أو أتعمق في دقائقها لإشارة ابن القيم وابن تيمية. إذن ما كان لكلام الرسول في حياتك معنى لما قال أعظم سورة الفاتحة؟ بس تعرف أن أعظم سورة، طيب إيش يدعوك الرسول لما يقول لك أن أعظم سورة؟ يدعوك ليش؟
لا تعظيم
بس خلاص تعظيمها، فمطلوبها تعظيمها تدبرها والعمل بها، وكل ما يجيك موقف تذكر لا لا من المستعين بنفسي قدرتي ضعيفة بستعين بالله، اللي قال وإياك نستعين يلا بستعين بالله، يعني تعيش معك تعيش معك الفاتحة تفتح لك كل خير وتعيدك من كل شر بإذن الله. بقي شيء؟
نقرأ المسلم.